بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن من مناسبة الكلام مناسبة المقام، لأننا في هذه الأيام نستقبل الإجازة الصيفية، والإجازة الصيفية سميت بهذا الاسم باعتبار العام الدراسي، فلما كان متواصلا وأخذ الناس فيه انقطاع سمي إجازة. وإلا حقيقة الإنسان أنه لا يكون في حياته إجازة، لأنه مأمور بالعمل، ولكن ربما يحصل له شيء من الفراغ الذي يجب عليه ملؤه بما يعود نفعه عليه. فلا حقيقة لمسمى الإجازة في عمر الإنسان، بل الواجب على الإنسان أن يعمل في هذه الحياة الدنيا بما يقرب إلى الله جل وعلا، وبما يكون له ذخرا وأجرا عند الله جل وعلا. فهذه الصيفية الناس في اغتنام فرصتها مشارب شتى وألوان، تجد من الناس من يملأها بالسفر، ما أن ينتهي من سفر إلا وأنشأ سفرا آخر، وهذا السفر يجري عليه أحكام الشرع الخمسة، ربما يكون واجبا وربما يكون مستحبا وربما يكون محرما وربما يكون مكروها وربما يكون مباحا. فالواجب ما كان واجبا لطاعة الله كالسفر للحج أو على القول بوجوب العمرة لأدائها، ويكون مستحبا لصلة الرحم لأنه طاعة. وأقصد بالصلة الصلة الزائدة، وكذلك لو أنه تابع بين الحج والعمرة فهذا يكون مستحبا، ويكون محرما لو أن الإنسان سافر لأمر محرم كالسفر، نسأل الله العافية، لمعصية الله. وهذا يوجد وللأسف الشديد ممن ضعف دينه وقلت مخافته من الله جل وعلا كالسفر لشرب الخمر أو الزنا أو النظر فيما حرم الله عز وجل، فهذا كله يجعل السفر محرما. وأهل العلم قد تكلموا في السفر المحرم، هل للمسافر أن يترخص برخص السفر التي أباحها الله عز وجل لعباده؟ فجمهور أهل العلم على أن المسافر سفرا محرما يمنع من الترخص برخص السفر، فلا يحل له أن يقصر الصلاة ولا أن يجمعها ولا المسح على الخفين ولا الفطر وغيره من المسائل المترتبة على السفر المباح. ويكون مكروها إذا لم يعد على الإنسان بالنفع الظاهر، أو نقول أنه يكون مكروها فيما لو كان للإنسان حاجة يجدها في بلاد الكفر ويجدها في بلاد الإسلام، ثم يتعمد الذهاب إلى بلاد الكفر للإتيان بها، فهذا ربما يكون مكروها لوجود هذه الحاجة في بلاد الإسلام، ويكون مباحا فيما سوى ذاك. ومن الناس من يقضي الإجازة الصيفية بإعادة تأهيل نفسه، إما بزيادة دراسة وكسب ثقافة. عليكم السلام. وهذا أمر يعود إلى النية، فإن كانت النية صالحة في ذلك كان سعيه وعمله في ذلك مباحا، وعاد نفعه إن كان أمرا يزيد في خيره ونفعه إلى أن يكون له أجر فيه. وأما إن كانت ثقافته مبنية إما على ما أمامه أخذه كحاطب ليل، فهذا ربما يتضرر من هذه الثقافة، وربما أنه يعيد ترتيب نفسه فيما لا يعود له نفع عليه. والذي ينبغي للإنسان أن يكون عليه ما كان نفعه ظاهرا، ما كان نفعه ظاهرا له. ومن الناس من لا يحدث في هذه الإجازة شيئا زائدا، وذلك لاضطرابه وعدم معرفته في استغلال مثل هذه الفرص، وهذا لا شك أنه يفوت على نفسه فرصة ثمينة في هذه الإجازة الصيفية. والذي ينبغي للإنسان أن يأخذ هذه الإجازة أو هذا الفراغ الذي أنعم الله عز وجل به عليه بما أرشد الله إليه. الفراغ نعمة من نعم الله إذا ملئ، أو من حيث هو نعمة، فإذا ملأته بما يعود نفعه عليك ازداد خيرا على خير. قال صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري من حديث ابن عباس: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. فسماها النبي صلى الله عليه وسلم نعمة، فالفراغ نعمة، لكن كيف أملأه؟ أملأه بما أرشد الله إليه في قوله: فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. ولذلك يقول الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله تعالى: هذا من الله عز وجل لنبيه، أنه إذا فرغ أن يقوم لله عز وجل بعبادة جديدة، وأن لا يكون كحال الكسالى، إذا فرغ من العمل أراد أن يستريح. وهذا ليس من دأب الصالحين، بل الإنسان ينبغي له إذا وجد من نفسه فراغا أن يبادر ويسارع في ملئه بما يعود نفعه عليه. وأعظم النفع ما كان طاعة لله عز وجل. فإذا كانت الفراغ نعمة، فإذا كان الفراغ نعمة وأرشد الله عز وجل لاستغلاله، فنقول إذن استغلاله على الوجه الصحيح أن يبني الإنسان فيه نفسه بما يقرب إلى الله عز وجل. وهذا البناء يكون بأنواع الطاعات، يشغله بطلب العلم. لو أن الإنسان طالب العلم جعل لنفسه برنامج في الإجازة، يحدد أولا ساعات نومه، لأن أول ما تضبط في وقت الفراغ ساعات إيش؟ النوم، لأن النوم سلطة يتسلط على الإنسان حتى يذهب عليه. وربما فرط في جانب النوم فذهب عليه خير كثير. فأول ما يضبط في فراغه أنه يجعل لنفسه ساعات استيقاظ وساعات نوم. وساعات النوم يعني الجسم جسم الشاب يحتاج إلى 8 ساعات يوميا، فمثلا يجعل نومه مثلا نقول الساعة 11 أو الساعة 12، ينام قبيل صلاة الفجر بنصف ساعة. الآن يذن تقريبا وربع 17 دقيقة بالضبط، قل ربع يعني يجعل استيقاظ 3 إلى 4، يقوم ويصلي ما يسر الله له. وهذا القيام أيها الأخوة ربما تجدون فيه شيء من المشقة في أوله، لكن سبحان الله إذا اعتاد الإنسان هذا الأمر سيألفه، ثم يجد أنه يسير عليه، يستيقظ ويتوضأ ويصلي ركعتين ويصلي ما كتب الله له إن كان فيه ثم وقت، ثم صلاة الفجر، ثم يضبط نفسه إلى إيش الجلوس، إنه يجلس بعد الفجر يقرأ ورد إلى شروق الشمس. إن كان طالب فما فيه التزام دراسي، وإن كان موظف يا حبذا لو أنه يأخذ إجازة من عمله، وإن لم يكن فالأمر إن شاء الله ليس معنى ذلك أنه لا يستطيع. فإذا حصل الشروق صلى ركعتي الضحى انصرف. إن كان ما عنده التزام عمل أو دراسي فله أن ينام إلى الساعة 10، يستيقظ بعد ذلك يجعل لنفسه برنامج، إما سماع أشرطة من أشرطة الشروحات النافعة للمشايخ الكبار الموثوق بعلمهم ودينهم مثل الشيخ محمد العثيمين، يجعل لنفسه مثلا الشريط أو أن يسمع يخلص الأجرومية. طبعا الساعة 10 يستيقظ، على ما يستيقظ على ما يقوم ويتوضأ ويأكل الشيء، يعني يبي للساعة نص ساعة ساعة إلى ربع، بعد ذلك يشتغل بالسماع الشريط إلى أذان الظهر. طبعا قبل أذان الظهر بعشر دقائق ربع ساعة يكون استمع الشريط وجه نصف، ثم بعد ذلك يستعد لصلاة الظهر، يصلي الظهر، إن شاء جلس في المسجد قرأ ورد، الآن هو قرأ ورد بعد الفجر، هذا ورده الثاني. إن كان جيد في القراية بإذن الله بيقرأ خلال نصف ساعة جزء نص، وإن كان ضعيف بيخلص جزء. أمر الحفظ، حفظ القرآن، إن كان عنده استعداد إنه يحفظ بعد الفجر هذا أحسن، إن وجد ثقل يخلي إيش بعد الظهر، فيجعل ورده بعد الفجر وحفظه بعد الظهر، وإن كان بيحفظ بعد الفجر يجعل ورده بعد الظهر، يجعل له ورد غير الحفظ. الورد يقرأ القرآن، يقرأ، لأن بكل حرف حسنة، والحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. طيب هذا الورد الذي مثلا قصد الحفظ الذي حفظه يكرره يقرأ في الرواتب، تجد أنه أول الوقت يثقل عليه، يمكن يا الله يحفظ له وجه، لكن مع الأيام تجد أن الوجه ولا شيء عنده، يحفظ وجهين إذا 3 أوجه، ويقرأ هذا في الرواتب ويجعل معه مصحف، كل ما أخطأ ولا لك في آية ولا توقف يفتح المصحف ويراجع على السريع، بهذا يثبت ويتقوى حفظه. وورده ماشي، يعني إذا كان يقرأ بالنصف ساعة جزء ممتاز، كل يوم بعد الظهر جزء، بعده لا تشغل نفسك، لأنك المشكلة عند بعض الطلاب تجد أنه إيش ينكب يجيب قوة فيركز على يعني وقت واحد، فيجد أنه محتاج الأوقات الباقية أنه يأخذ من هذا الشيء ياخذ يعوض، فيتلخبط عند الأمر ويقول والله ما أشوف أن الأمر مجدش فيترك العمل. لا، رتب نفسك، لأن أيها الأخوة من أهم ما يحتاجه الطالب والإنسان عموما لكن طالب العلم خصوصا هو ترتيب الوقت. وذلك يقول الشافعي رحمه الله: أني صحبت الصوفية فلم أنتفع منهم إلا بشيئين، الوقت كالسيف إن لم تقطعه قطعك، والإنسان إما يملأ وقته بخير ولا ملأه بشر، ما في شيء بيفوت. وهذا من الشافعي ترى له ليس مدحا في الصوفية بل هو قدح، لأن كل عملهم هذا كله ضايع، ما عندهم إلا الشيء هذا، فهذا حقيقة. فالوقت كالسيف، نظم وقتك تجد ساعة للقراءة، ساعة للحفظ، ساعة للصلاة والعبادة، ساعة لزيارة الإخوان، ساعة لترفيه النفس. ما ترتب نفسك تشعر أنك مزحوم. أنا أعرض عليكم جدول ميسر بإمكانكم أن تمشون عليه. بعد الورد يعني ترى يمكن صلاة الظهر 12 إلى 10 الإقامة، وعشر 10 دقائق الصلاة على الراتبة، يعني بإذن الله 12 ونصف أنت منتي من الصلاة والراتبة والذكر. من 12 ونصف للساعة واحدة تكون مخلص من وردك، بعد ترجع للبيت إن كان عندك والدة ولا والدين تجلس معهم، وعقب التغدى وإن حبيت أنك تريح للعصر الأمر لك، ويا حبذا أنك تريح، لأنك ربما إذا ما ريحت الآن تحتاج أنك تريح بعد العصر تفسد عليك برنامجك كله. بعد العصر صليت العصر، وحاول أنك دائما في بالك أنك تكون متجهز للصلاة قبل الأذان، لا تجعل الأذان هو الذي يوقظك، لأنك إذا جعلت الأذان يوقظك اعلم أنك لن تدرك إلا إيش الإقامة. فتذهب إلى المسجد وتصلي تنفل، ثم إذا صليت العصر نصف ساعة تقرأ ورد، كما قلنا نصف ساعة إن كنت جيد في القراءة فستنهي فيها نصف جزء نصف بالراحة أو جزء. بعد ذلك العصر ما شاء الله يعني ليل المغرب وقت طويل جدا، ترجع إلى البيت ثم تستمع، تجعل لك برنامج آخر في السماع، مثلا الضحى قلنا الأجرومية، العصر تجعله مجزأ بين وقتين، وقت مثل العقيدة مثل شرح الواسطية لأي من المشايخ، الشيخ محمد العثيمين، الشيخ محمد أمان رحمهم الله جميعا، أو من تجد نفسك تنبسط لكلامه والاستماع له. بإذن الله مادتين مع القرآن في الساعة. بعد ذلك إن حبيت أنك تقهوى ولا تشوف أهلك جيد. بعد المغرب، من المغرب والعشاء احرص تمام الحرص انك ما تخرج من المسجد، اقرأ ورد نصف ساعة. وانا اقول بالمناسبة ترى ربما ايش ان الامر في اوله يجد فيه ثقل، خاصة الجلوس يمكن بعد الفجر، اذا وجدت ثقل وانت جالس تقرأ اخذ المصحف بيدك وامشي، هذا المشي يذهب عنك النعاس بإذن الله وتجد فيه نشاط في المسجد. أمشي وقرأ، أمشي وقرأ. لأن وصلنا بعد المغرب أنهيت وردك، بعد ذلك تجلس في المسجد، إن حبيت أنك وانت جاي تأخذ معك كتاب أو تأخذ معك 40 النووية تحفظها أو تحفظ عمدة الأحكام، عمدة الحديث إلى أذان العشاء. أنت بعد العشاء إن كان مثل عندكم مجلس مثل مجلسكم هذا، أو حبيت أنك تمر أحد من الأخوة ترفع عن نفسك مرور سريع، تأخذ عنده نصف ساعة إلى ساعة، بعد ذلك تنصرف إلى أهلك. لأنك إذا مريت بعد تنتهي الساعة ساعة 9 تكون منتهي من الصلاة، تمر خلك تنتهي من الساعة 10:30. 10:30 إلى متى؟ إلى تذهب إلى البيت الساعة 11:30 فأنت نايم. وهذا برنامج. وش انهيت؟ أول شيء وردك 3 أجزاء إن لم يكن أكثر، يعني إذا كان حفظك جيد بيكون إيش؟ بيكون تقريبا 5 أجزاء. وإذا كنت بعد حافظنا القرآن وما عندك حفظ بيصير إلى تقريبا 7 أجزاء. 7 أجزاء ورد يومي نعمة عظيمة، غير سماعك مثلا إن شاء الله تنتهي من الأجرومية خلال يمكن 15 يوم إلى 20 يوم، غير الواسطية، غير كتابا في الفقه تسمع إما شرح حديث أحكام ولا متن فقهي. تستمر على هذا يا أخوان لو شهر تخرج بنتيجة كبيرة جدا، وجرب وتجد. أما أن تمر الإجازة الصيفية كلها من حيث أن لا تحدث عندك شيء جديد، وبعد ذلك إن حبيت أنك يعني تزود من الخير تستمر على هذا الأمر، وإن حبيت أنك ترفع عن نفسك بما باح الله عز وجل لك ترفع. هذا يعني برنامج مبسط لأيام قلائل. ولو أن الإنسان تفرغ أكثر مثل للقرآن وحب أنه يعني يقوي من عزيمته، فتعاهد أحد إخوته فقال أحفظ أنا وأنت حتى يتشجع، لأن الإنسان ترى هذا مو بريال، لأن طبيعة الإنسان يحب المنافسة واستبقوا الخيرات، لأن استبقوا من المسابقة، والمسابقة لا يكون للإنسان وحده، لا بد أن يكون هناك من يسابقه. وطبيعة بشرية أن الإنسان ينشط مع إخوانه. النبي صلى الله عليه وسلم قرر هذا، قال إذا كنتم عندي لو أنكم تكونون في أهليكم كما تكونون عندي لصفحتكم الملائكة في الطرقات. والإنسان يجد في نفسه نشاط، فالإنسان لا بأس أن يجعل مع إخوة من ينافس في هذا الخير حتى يقوى. فهذا البرنامج مبسط ويجد فيه الإنسان ملء لفراغه وسعة في وقته وكل شيء. أنا أقول لا تأخذه كل الإجازة، لو تأخذه بس لمدة شهر تجد تغير كامل وفائدة. الآن يعني كم إجازة صيفية مرت علينا؟ لو أن الإنسان كل إجازة صيفية يحفظ كل يوم بيت من ألفية بن مالك، في شهر كم؟ 30 بيت. الشهر اللي بعده 30، كم صار؟ 60 بيت. خلال كم سنة يمديك نهايتها؟ وأنا أظن في أن الإنسان في مقدور أنه يحفظ في اليوم أكثر من بيت. وإذا أردت أنك تحفظ اجعل معك ورقة اكتب البيت أو بيتين واجعلها معك علشان كل شوي تنظر لها، في السيارة، في طريقك، في وقت فراغك، في وقت انتظارك تقرأ تردد هذا تحفظ. هذه وسائل أيها الأخوة مجربة ومفيدة بإذن الله. فإذن أيها الأخوة المقصد أن الإنسان لا يشعر نفسه أن هناك إجازة في حياته، وأن الإجازة هذه مسمها بهذا الاسم باعتبار إيش؟ العام الدراسي المتواصل. الأمر الثاني أن الإنسان يجب عليه أن يملأ فراغه وإجازته بما يرضي الله عز وجل. والناس في هذه الإجازة مشارب مختلفة، فمنهم من يملأها في السفر من سفر إلى سفر، ومنهم من يملأها في التنقل أو التوسعة في المباح حتى أنه ينسى كثير من الطاعات. والأفضل من هذا ملأه بما يقرب إلى الله عز وجل، وأعظم ما يقرب إلى الله عز وجل هو طلب العلم. وذكرنا لكم برنامج مبسط سهل لو سلكه الإنسان لوجد في ذلك نفعا وخيرا عظيما. فالله الله أيها الأخوة في تنظيم الوقت والحرص على ما يعود للإنسان في النفع، وأعظم ما يعود للإنسان في نفعه هو طلبه للعلم. نسأل الله عز وجل لنا ولكم التوفيق، صلى الله وسلم على نبينا محمد.
نفتح باب الأسئلة. جزا الله خيرا الشيخ على ما قدم في هذه الكلمة المختصرة عن الاهتمام بالوقت في الإجازة الصيفية، ونفتح باب الأسئلة لمن أراد أن يسأل الشيخ حفظه الله تعالى.
فيه نقطة أنا أحببت أني أضيفها. هذا المجلس من فضل الله إن شاء الله نرجو الله عز وجل يكون من جلسة الذكر التي قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن لله ملائكة سيارة تلتمس حلق الذكر، فإذا وجد أحدهم مجلس ذكر نادى بعضهم بعضا هلموا إلى حاجتكم. فهذه أيها الأخوة مجالس نرجو الله عز وجل أن يعمرها بطاعة الله وذكره، وهذا من الدعوة إلى الله عز وجل. فمن يأتيكم في المجلس لا تهملونه، اللي يجيكم تعرفوا عليه تقربوا منه، وإذا غاب بادروا بالسؤال، لأن هذا من حقه عليكم، وثانيا هذا باب دعوة. بعض الأخوة يجي المجلس هذا أو غيره من المجالس مرة مرتين يغيب ما أحد يسأل عنه، لا أتصل عليه أول ما يجيكم تعرف عليه، أخذ رقم تليفونه، تواصل أنت وياه، لأن الله عز وجل لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعام. يعني إذا الله ثبت على هذا الصراط واهتدى كل ما يعمله لك فيه أجر. والهداية في هذا الحديث هداية تشمل كل شيء، حتى لو أنك يسألك عن مسألة في الدين وتفتيه أو تنقل له فتوى فيها لك أجرها إلى يوم القيامة. حتى مرات تجد أنه مريض أو عنده مريض مرتبط معه، قل له: يا أخي نبي نجيك نزور المريض هذا نسلم عليه. ما عنده مريض دق عليه قلنا بنتقهوى عندك تجون. لو مثلا أنتم ما شاء الله فلان فقدتوه، يا أخواني اثنين بس ولا ثلاثة يروحون يزورون يسألون عنه يتابعون معه، هذا باب دعوة ينفتح عليكم باب خير، فلا يعني تغفلوا هذا الباب ما دام أن الله عز وجل فتحه عليكم. أنتم تعلمون بعض الناس على قلة علم لكنهم في بعض الجوانب تجد أنهم عندهم جلد في هذا الباب. يعني جماعة التبليغ على الجهل وعلى ما عندهم من الخرافة وضعف العلم والبعد عنه تجد أنهم يواصلون الناس. فلماذا نحن ونحن إن شاء الله على الحق ونرجو الله عز وجل يثبتنا عليه أن نكون أشد تواصلا من الناس وأن عندنا دعوة أقوى منهم؟ كان في سابق العهد، يمكن بعضكم ما أدرك هذا الأمر، كان هذا التواصل مجلس ويجي واحد وخلاص نرتبط معه ونتواصل معه، ربما أنه يجي أول مرة على استحياء وثاني مرة يجي وثالث مرة بعد ذلك لا، تجد هو أنه يدعو الناس لهذا المجلس، فلا تغفلوا هذا الجانب. نعم أقرأ. هذا سؤال يقول: أطلب منك نصيحة لوجه الله تعالى، إني من أحد طلبة العلم الجدد في الالتزام، وإني في حيرة من أمري بين من يدعوني إلى السلفية واتباع العلماء وبين من يدعوني إلى الانضمام إلى الإخوان المسلمين، فمن أتبع؟ أنا أقول عليك بالكتاب والسنة، اتبع الكتاب والسنة. والكتاب والسنة من الذي يبلغها للخلق؟ يبلغها الأنبياء، يبلغها الأنبياء، والأنبياء ماتوا وانقطعوا. قال صلى الله عليه وسلم: لا نبي بعدي. وقال الله عز وجل: محمد رسول الله. قال الله عز وجل: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. ولكن الله عز وجل جعل لهؤلاء الأنبياء ورثة يرثون منهم العلم ويبلغونه للناس. هؤلاء الورثة هم العلماء. والعلماء أيها الإخوة، الله عز وجل يجعل عليهم من العلامات ما يدل الناس عليه، ما يدل الناس إليهم. العلماء يجعل الله عز وجل عليهم من العلامات ما يدل الناس إليهم. ولذلك ما تجد العالم يشير للناس يقول: أنا فلان بن فلان، أنا عالم ولا كذا. لا، ما يلقيه من نور النبوة ومشكات الوحي يجعل الناس ينعطفون عليه ويتبعون كلامه، لا له ولكن إيش؟ لما يمليه من الحق. الشيخ بن باز رحمه الله ما نادى للناس قال: ترى أنا عالم الأمة وأنا ترى، لا، يتكلم بالحق. وما الناس لما تسمع هالرجل هذا ما عنده إلا قال الله قال رسول الله وقال أهل العلم، فوجد الناس أنهم تبعوه. وغير الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله، الشيخ محمد ناصر الدين الألباني، الشيخ صالح الفوزان، الشيخ عبد المحسن العباد، غير من العلماء من فضل الله. فهؤلاء هم العلماء الذي تجد أنك إيش؟ تثق بدينهم وعلمهم، بدينهم يدفعون عن أنفسهم وعن من يفتونه الشهوات، وبعلمهم يدفعون عن أنفسهم وعن غيرهم الشبهات. فالعلماء هم ورثة الأنبياء. وذلك يقول ابن القيم رحمه الله تعالى لما تكلم على هذا الحديث قال: وأولى الناس بالأنبياء هم ورثتهم، كما أن أولى الناس بالميت ورثته، فكذلك أولى الناس بالعلماء ورثتهم. فورثة الأنبياء هم العلماء. لما يموت ميت من أولى الناس به؟ ورثته. كذلك العلماء لما كانوا ورثة الأنبياء هم أولى الناس بالأنبياء، كما أنهم أولى الناس بموروث الأنبياء وهو العلم النافع. فالعلماء ما يدل الناس إلا آخر. والعلماء إذا نظرت إليهم ما وجدتهم إلا على العقيدة السلفية. والمقصود بالعقيدة السلفية ليست حكرا، يعني العقيدة السلفية ما هي بحزب ولا هو بتيار. العقيدة السلفية مقصودنا بالسلفية يعني على ما كان من قبل. وسلف هذه الأمة هو النبي صلى الله عليه وسلم، قال لفاطمة بنته: أنا خير سلف لكم. فالسلف ما تقدم الآخرين. وذلك جاء في الحديث السلام على أهل القبور: أنتم سلفنا ونحن بالأثر، يعني نحن خلفكم لأنكم تقدمتم علينا. فالسلفية هي منهاج وعقيدة النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين وتابعيهم وأئمة الدين. ومن فضل الله حفظ الدين بهذه العقيدة، وعرف الانحراف بمن خالف هذه العقيدة. ولذلك كل أحد أراد أن يظهر نفسه ويظهر يدلس على الناس أنه على الحق يقول: أنا على عقيدة السلف. لماذا يقولون ذلك؟ لأنه يعرفون أن إيش؟ أن هي العقيدة الصحيحة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. فإذا العقيدة السلفية ليست حزبا ولا حكرا على أحد، ولكنها عقيدة ينتمي إليها كل من صح انتماءه. طيب يجينا واحد يقول لك: أنا على عقيدة السلف. نقول: صح أنت تقول هذا، لكن هل ما تعتقده يطابق عقيدة السلف؟ يعرض عليك. فإن كان يقرر عقيدة السلف ينظر في إيش؟ في منهجه ومنحاه، إن كان منهجه ومنحاه يخالف ما على عقيدة السلف فاعلم أنه إيش يخالف عقيدة السلف بقدر ما معه من الانحراف. وذلك قال سفيان: من خفيت علينا بدعته لم تخف علينا إلفته. بعض الناس يقول كان على عقيدة السلف ويظهر الانتماء للسلف، لكن إيش يوالي أهل البدع ويجالس أهل البدع ولا يمايز بين أهل السنة وأهل البدعة. وإذا قلت له قال كلم هذول المسلمين، وإحنا نقول مسلمين ما نقول حنا كفار، لكن المسلم يكون فيه انحراف. إذا أنت بتقول هذا حتى مش مع الفاسقة وقول هذا مش مع شارب الخمر، شارب الخمر مو بكافر عاصي، لكن هذا مو مبرر. صاحب البدعة صاحب السنة ينبغي عليه أنه يفارق أهل البدع، لأنه ما يستطيع أنه يعيش مع أهل البدعة، سوف يؤثرون عليه. أقل ما يجد من التأثير أنه إيش أنه لن يستطيع أن ينكر دائما عليهم بدعتهم، ينكر مرة مرتين، وبعدين هو أصلا يجد في نفسه أنه إيش سوف يتأذى من هذا الإنكار. فإذا الإنسان يجب عليه أن يكون على الكتاب والسنة. الكتاب والسنة ربما هو لا يدرك كل ما في الكتاب والسنة، نقول إذا ما تدركه يجب عليك أنك تسأل أهل العلم كما قال الله عز وجل: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وأهل العلم معروفين، ما يحتاج يشهد بعضهم لبعض بالعلم والدراية. الآن نسأل الله العافية أهل المناهج المنحرفة حينما يروجون بعض البدع ويتكلمون على يعني مع بعض الولاة وبعض يعني الدول التي قائمة بدين الله نحسبه والله حسيبه، وإن كان فيه التقصير لكن التقصير هذا لا يعني إيش السعي في إسقاطها. مثلا أهل بعض الانحرافات والأفكار المنحرفة يتكلم مثلا على المملكة، إيش عنده من النقص؟ قال لك والله المملكة تسجن الدعاء، تسجن العلماء، تسجن العلماء. من العلماء اللي يجيب لك أسماء ما هي معروفة؟ يا أخي اتق الله، لا تلبس على الناس تحط هذول علماء، هذول ما هم علماء، حتى مشايخ كبيرة عليهم، هذا تدليس، أنت قاعد تدلس على العلماء. يمكن يعاندك يقول لك لا هذول علماء، نقول يا أخي أنت يجب عليك أنك تعرف من العلماء من طلبة العلم. أنت الآن أنت ينبغي عليك أنك تتعلم هل هذا عالم ولا ما هو بعالم. ولذلك أخبرني بعض الأخوة يقول مثلا في التويتر وغيره واحد يكتب يقول المملكة تسجن العلماء، قال له من العلماء؟ قال له من العلماء؟ قال العلماء فلان يجيب له أسماء. أول شيء هو يحرص أنه ما يجيب، لأنه يدري إيش إنه ما هم علماء، لكن يجيب لك كلمة كبيرة حتى تعظم في قلوب الناس. العلماء الشيخ صالح الفوزان ما حد تعرفه، لأنه يملي بما يتكلم بما يملي عليه الدين. الشيخ عبد المحسن العباد، الشيخ عبد العزيز آل الشيخ، المشايخ المعروفين العلماء حقيقة. ثم إذا اضطريته ذكر لك أناس ربما ما تعرفهم إلا في الأزمات، هذا ما هم حتى مشايخ. تقول اتق الله، لا تدلس على الناس، جعلت هؤلاء علماء وما هم علماء. يقول لك لا علماء يصر، يا أخي اتق الله، أنت يجب عليك أنك تعرف هل هؤلاء علماء ولا ما يسبب بعلماء. وربما يأتي لك بأشياء متشابهة يريد أن يدلس ويروج فيها منهجها المنحرف. فإذا يجب على الإنسان يتمسك بالكتاب والسنة وعلى فهم سلف الأمة، وسلف الأمة فهمهم منقول عند العلماء، اسأل العلماء ما أشكل عليك. أما مسألة الأحزاب الإخوان المسلمين ولا غيرهم من أي حزب اتركهم ولا تقربنهم، ما فيهم من خير لأنفسهم وما فيهم من شر سوف يتعدى على الأمة. ونحن حينما يقول بعض الناس يقول فيهم خير وسووا كذا وسووا كذا، نحن لا نتكلم عن الخير، الخير يجب عليهم أن يبذلوه، لكن ما هم عليه من خطأ وضلال يجب عليهم أن يتركوه. يقول لك السلفية تتكلم على الدعاء، تتتبع أخطاء الدعاء، نقول أنت ما تقول أخطاء، يا أخي اتركوها، خليه يترك الأخطاء ولا حد يتكلم عليه. تريد على أخطاء ولا تريد أحد يتكلم في الأخطاء ولا حد يتكلم عليه؟ حق لا تنظر إلى الأسلوب الذي تم التنبيه عليه، بقدر ما تتكلم أنه على خطأ يجب أن يتركه. إذا هو يعتقد أن هذا خطأ اتركه ولا حد يتكلم عليك، ليه ما تقول استغفر الله وأتوب إليه وأنا على ما عليها للعلم وخلاص. هل أخطأ أكثرها إيش؟ يتلقفون مسائل العلم والنوازل، ويريد كل واحد كأن السقب سبق صحفي، ما تأتي نازلة إلا هو يريد أن يتكلم فيها قبل العلماء حتى يقول والله أنا تكلمت بهذا الموضوع قبل أن يتكلم غيره. هذا ضلال وانحراف، يجب على الإنسان أن يتركه. النازلة إذا نزلت ليس لها إلا العلماء، وحتى غير النازلة لا تتكلم إلا بعد العلماء، أسلم لك واحفظ لك، لأن العلماء إن تكلموا تكلموا عن علم ودراية، وإن سكتوا سكتوا عن حكمة وحلم. أما أنت لا لهؤلاء ولا لهؤلاء، ليست من أهل العلم ولست من أهل الحكمة والحلم، فيجب عليك إيش؟ أن تتبع. أما كل يوم أنت في خطأ، كل يوم أنت في جرف، وإذا جاء نبهوك قال والله خلاص أنا تراجعت عن هذا، طيب بكرة بعد في مثلها أنا تراجعت عنها، طيب إذا أنت كل شوي طايح يا أخي لا تكلم. الله ما يسألك أنك لماذا لا تتكلم، الله يسألك إذا تكلمت بما تكلمت به، هل تكلمت بحق أم بباطل. ولا ينبغي أصلا لطالب علم يعرف العلم ويعرف قدر العلم ويعرف ماذا يوجب عليه العلم أنه يتكلم بكل مسألة. أسلم شيء للطالب أنه يتمنى من يكفيه المسألة ويسكت. الصحابة رضي الله عنهم ورثوا العلم عن النبي صلى الله عليه وسلم، كان الرجل يأتي يسأل عن المسألة يدور عليهم، كل واحد يتمنى أن غيره يكفيه، اذهب إلى فلان اذهب إلى فلان. الآن نسأل الله العافية بسبب مرض القلوب ما يحب أنه يجي واحد يسأله أنه يتعداه إلا هو مخلص. هذا في الحقيقة نقص في العقل قبل أن يكون نقص في الدين. فالواجب على الإنسان أنه يبقى على ما أراد الله منه، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. وهذا واجب النصيحة للإنسان. الدين النصيحة، قيل لمن يا رسول؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأمة المسلمين وعامته. ولو أن الإنسان مشى على العلم وتدرج به تدرجا صحيحا كتدرج العلماء السابقين بإذن الله سيسلم ويوفقها الله عز وجل. نعم.
يقول حكم حلق شعر الخد وما هي حدود اللحية؟
حدود اللحية هو ما نبت على اللحيين والخدين، هذا اللحية. اللحية هو ما نبت من شعر الوجه على اللحيين والخدين، فلا ينبغي الإنسان أن يتعرض له، لأن هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم، قال صلى الله عليه وسلم أكرموا اللحى وفروا اللحى أرخوا اللحى، هذا كله مقتضيات الوجوب. أما لو إنسان والله نبت شعره ارتفع لين حتى وصل وجنته وراد أن يزيل، هذا نقول الوجنة اللي هنا ممكن للإنسان أن يزيله، لكن مع هذا تركها أولى، لأنه إذا أزيل ربما أنه يطلع بقوة، وهذا من فضل الله نادر نادر. ولذلك الإنسان بعض العلم ما يتعرض لهذا، لأن النادر ما يتعرض لهذه قضايا أعيان. فنحن نقول الأصل ترك اللحية، لكن والله لو أنها ارتقت حتى وصلت يعني إلى يعني قريب العين لها أنه يزيل، وأما ما سفل منها فهذا كله يترك. فهذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وما نقل عن بعض الصحابة رضي الله عنه هذا من اجتهادهم، فالصحابي لنا روايته وليس لنا رأيه، لنا روايته وليس لنا رأيه حتى لو كان هو الراوي لهذا الحديث. وذلك ابن القيم في أعلام الموقعين ذكر جملة من الصحابة رضي الله عنهم، أظن يمكن تقريبا حول 20 صحابي يخالف مرويه، يروي شيء ويخالفه، هذا ما هو بحجة، الحجة فيما يروي. صح نحتاج يعني تفسير الصحابي فيما إذا كان إيش الأمر مبهم غير ظاهر. أما إذا كان ظاهر وفروا اللحية كلنا يعرف توفير اللحية كيف يصير، هو عدم التعرض لها. ولذلك لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم التعرض للشارب قال قص من الشوارب، جز الشوارب، ما قال للحية. النبي صلى الله عليه وسلم يستطيع أن يقول هذا افعلوا كذا وافعلوا في اللحية كذا. نعم. والله يا أخي هذا كل نسأل الله العافية هو أصله تشويش على الحق، ما هو بقصده لا الشيخ محمد أمان ولا غيره من يعني هم على المنهج الصحيح. ولكن الشيخ محمد أمان رحمه الله هو أول، ما هو أول لكنه هو يعني من أعلى الأصوات التي ارتفعت في التحذير من الانحراف الذي يكون في المناهج، فصار إيش جام غضبه منصب عليه. ولا الشيخ محمد أمان ما هو أنا اللي أشهد له ولا هو محتاج لشهادتي، أشهد العلماء الكبار اللي عاصروه وعرفوا علمه وعرفوا صدقه نحسب والله حسيبه وأفضى إلى ما قدم، صاروا يتهمون بكل شيء، يتهمون في دينه، قالوا الشيخ ربيع قالوا هذا المباحث له رتبة حتى في المباحث، الشيخ محمد أمان قالوا الشيخ محمد من كثر ما يتكلم في الجماعات مات بالسرطان في لسانه، ويكذبون الشيخ محمد أمان مات في مرض عادي وحتى هو على فراش الموت اللي كان عنده من المشايخ نقل إن الشيخ صالح السحيمي قال بلغوا سلام المشايخ وعليهم بإيش بالعقيدة والمنهج، هذا الرجل يوصي على منهج صحيح نحسب والله حسن وكذب ولا هو كان عليه في المرض هذا ولا شيء، لكن هم أرادوا بهذا في الحقيقة تشويه المنهج الصحيح. والمنهج الصحيح كما أن ننكر على أهل البدع البعيدين ننكر على من يتخبط في من يزعم أنه على منهج صحيح وليس كذلك. لماذا تبيح إيش أن ننكر على أهل البدع البعيدة ولا ننكر على هذا؟ وإذا أنت تعتقد أنك على خطأ يا أخي صحح خطأك وقل أعوذ أستغفر الله وأتوب إليه وأنا أبرأ إلى الله عز وجل من كل خطأ يخالف الكتاب والسنة وأنا مع العلماء وخلاص. لكن هم إيش هم ما أصلا ما يريدون الدعوة هذه أنها تمشي، مع أن إيش لو ذهبت هذه الدعوة أول من يتضررهم، لكن ليس لهم عقول فضلا أن يكون لهم دين. فالجامية ما هناك مذهب يسمى الجامية ولا الناس عرفت الجامية، لكن هو رواج لدحض منهج التحذير ممن يخطئ. ونحن لا نقول نحذر من مخطئ استغفر وتاب، لكن الخطأ يجب الرجوع منه، وإذا ما تم الرجوع منه يحذر منه ولا فيه شيء. وإذا أنت يعني تعتقد الحق يجب عليك أنك تشكر من ينبهك على الخطأ. كم من إنسان على خطأ ما درى أنه على خطأ إلا لما نبه، لكنهم يتبعون أجندة خارجية، أجندة أحزاب يريدون تنفيذها، سواء بعض الناس يعلم بهذا وبعضهم مثل الدرويش ما يعرف. هو الإنسان يجب عليه أنه ينتبه مما هو عليه من خطأ وينقاد. أما مسألة والله الجامية يعني يغلون في السمع والطاعة، ما في يعني غلو في هالجانب، هذا فيه نصوص تحكمنا، لكنهم هم إيش يريدون أن يخالفوا ما أرادوا ويسمونها. طيب هل المشايخ والعلماء مثل الشيخ محمد العثيمين وغيره من المشايخ اللي يدعون للسمع والطاعة هل هذا غلاء؟ وأنت ما وجدته من يعني غلو يا أخي اكتبه واذهب للمشايخ الشيخ صالح فوزان ولا العلماء الكبار واسألهم قلهم يقولون في الباب هذا يجب كذا ويجب كذا، هم قالوا لك هذا غلو خلنا نترك. لكن هم يريدون أن يفصلوا الطاعة على مزاجهم. ولذلك نصوص السمع والطاعة منها ما يتأولونه ومنها ما يضعفونه ومنها ما يبطلون معناه أصلا ويحملون على بعض المعاني دون بعض. كل هذا هو انحراف في منهجهم أصلا، ما عندهم لا سمع ولا طاعة أصلا. هذه المسائل السمع والطاعة جديدة على أذانهم، ما كانوا يتطرقون لها ولا يعرفونها.